وصلى الله على محمد وآله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتنا ذكر مكروحين من المكروحات التي أفاد علي السيني رضوان الله تعالى عليه. أحدهما قال يكره مسح بطن الحامل. هذا المكروه لما نجد على ذلك دليلا في الروايات، بل معظم الفقهاء حسب تتبعنا الناقص لم يتعرضوا لذلك أصلا. مقتضى الإطلاقات التي تقدمت في أحكام المستحبات الغسل أن مسح البطن الميت مستحب سواء كان حاملا ميت أو كان غير حامل. ها هنا هو يحكم بكراهة مسح بطن الميت، هذا غير واضح، ما الدليل على ذلك؟ نعم، تعرض العلامة قدس الله روحه طاهرة عدن في منتهى المطلب، هناك أفتى قدس سره بكراهة مسح بطن الميت الحامل، وعلل بأنه منافيا للإحترام. هذا التعليل منه رضوان الله تعالى عليه غير واضح. احترام لمن؟ احترام للحامل أو للحمل؟ إن كان منافيا للإحترام مجرد المسح، سواء خرج الطفل بالمسح أو لم يخرج، هذا ليس منافيا للإحترام. بل تقدم هذا في الروايات أن المسح مستحب حتى يخرج من بطن الميت ما هو خارج من الفضلات. وأنت تقول مسح البطن منافي للإحترام للميت غير واضح. وإن كان مقصودك احترامه للطفل، هذا لأنه يخرج من ذلك هذا كسورة حمل ورد وغير ذلك، حبل كذا حبل، هذه أمور كل عام. فإن كان فهذا يحكم بل إذا أول ثبوت أنه أولا هذا ثبوت أنه منافي للإحترام غير واضح. خروج الطفل ليس منافيا للإحترام سواء خرج من حي أو من الميت، ليس منافي للإحترام. فما معنى كلامك الشريف أنه منافيا للإحترام واحترام ما؟ والذي يمكن أن يقال هو أنه القوة الماسكة في البدن تنتهي وترتفع تنتهي بالموت، بحيث مجرد مسح البطن مسحا رقيقا يؤدي إلى خروج البول، خروج هذا الفضلات كلها من البيت من المعدة. فلا شك في أن القوة الماسكة هذا فيهم هذا الحامل أيضا انتهت، فربما مسحه يؤدي إلى خروج الطفل من هذا من هذا من هذا من من البطن. وخروج الطفل من البطن يعد نحو من الاعتداء على الميت، لأنه إسكات للطفل، إسكات هذا، فما يكون فيعد اعتداء على الميت، فعين هذا يفتى بالحرمة وليس بالكرهة. إن كان هذا اعتداء على الميت فهو حرام، وإن لم يكن اعتداء فما الدليل على كراهة هذا العمل؟ فإذا فالنتيجة لم نعرف. وثم على فرض أن يكون هذا اعتداء ينبغي أن ينحصر في حالة ما إذا أدى المسح إلى خروج الحمل، وأما إذا لم يؤدي المسح إلى خروج الحمل فأنت تحكم بالكرعان، هذا بأي دليل؟ فالنتيجة هذه الفتوى من يستير رضوان الله تعالى عليه ومن غيره من فقهائنا الأبرار، قلنا ومنهم العلماء قدس سره في منتهى المطلب، غير واضحتهم لما يكون يكره هذا مسح بطن الحمل. إن كان ذاك اعتداء فيفتى بالحرمة، والإعتداء يتحقق في حالة إسقاط، يعني إسقاط الطفل من الرحمة، هذا اعتداء على الطفل على الأم كل ما شئت، فيكون يفتى بالحرمة وليس بالكره.
الشيخ في احتمال
مولاي،
يصير في احتمال مولاي
حتى احتمال. ليه احتمال؟ خوي يفتي عرمة، يفتي كراهة، دليل على كراهة شنو؟ بل مجرد احتمال خوي يتفن يعدي
المنافي الاحترام
ما معلوم انه بل على ما يقال انه منافي للرفق المعمور بهم. الرفق معمور بهم هذا فليكون مصب الرفق، ليس كل ما مصه عامل بطن عامله دائما منافيانا هذا للرفق. هذا فعلى كل هذا ورفق مطلوب، ثم مع ذلك على فرض ذلك إذن الرفق مستحب وترك الرفق مكروه. هذا يكون يثبت أن الأمر بشيء يقتضي نهي عن جده، عن وجوب يقتضي حرمة الترك، والاستحباب يقتضي كراهة الترك، وهذا إذن لم يثبت. فهذه فتوى يرد علمها إلى أهله. المكروه ثالث، هذا في الواقع مو مكروه، هذا ثاني اللي فاتني هو حرمة. يقول حرمة ختان الميت، أنه إذا كان ميت غير مختون بل أو كان مختونا ولكن بل نما اللام والجلد مرة ثانية، قد نادرا يحدث هذا المعنى، هذا يطول الجلد على رأس الذكر من جديد بعد قطعه. كما نقل عن بعض الاعتبار قالوا أنه رأينا هذا المعنى يحدث ذلك، هو نادر ولو نادر ولو واحد بالمليار يحدث. فعلى كل كان هذا كان محتاج إلى الختن، قال لا يجوز ختنه ختانه. ما الدليل على حرمة الختان؟ إن كان الدليل ما دل على أنه لا يزال عن الميت شيء، لا شعر ولا ظفر ولا غيرهما، فتلك الروايات كلها ضعيفة، واستفادة كراهم كان مبنيا على تسامح فيها أدلة السنن وتعدي من المستحبات إلى المكروهات، فهذاك يثبته على الكراهة وليس على حرمة. هناك التزمنا بالكراهة وليس بالحرمة، أنت تريد تفتي بالحرمة، ما الدليل؟ وليس في المكان رواية ولا آية، هذا ولا إجماع مدعى ولا إجماع محصل ولا منقول حتى نستند إليه لإثبات حرمة الكراهة. وأدلة الختان انتهى دورها، لأن الختان بعد البلوغ موجه عمر به متوجه إلى نفس نفس الرجل، وعليكم السلام نفس الرجل، وهذا قد مات، هذا تكليف غير متجه إليه. وانتقال تكاليف الميت إلى الولي هذا ليس على نحو العموم، إنما هي على تكاليف معينة، الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك، أداء الدين، هذه الأمور التي كانت في رونقية هذه الأحكام تنتقل بدليل خاص هذا إلى الولي، وليس في الختان دليل مثل ذلك. وفي حالة طفولة الولي هو المسؤول، ولكن دليل الدال على وجوب الختان على الولي، وجوب ختان ابنه مورده حياة الطفل. وأما إذا ولد ميتا هذا أو مات بعد الموت قبل الختان إذن يجب ختانه، لا دليل على ذلك. فالنتيجة هذا بل ليس عندنا دليل لا على جواز ولا على الحرمة بالنسبة إلى خصوص الختان. نعم يمكن إثبات الحرمة بما دل على حرمة قطع أي عضو من أعضاء الميت، ورد في بحث العلم هذا ديات هناك في بحث هذا قصور جروه والقصاص أنه اعتداء على جسد الميت في الدية، وأن المعتدي يعاقب ويعذر ونحو ذلك. من قطع إصبع ميت، من قطع أذن الميت، من قطع أنف الميت أو أي عضو من أعضائه، هذا فعل محرم بما دل هناك. فإذا ثبت ذلك هناك هذا يثبت حرمة ختان من جهة أنه اعتداء على جسد الميت، هذا هو الدليل. هذا مجمل كلامنا إخوتي الأجلاء بالنسبة إلى غسل الميت ومكروهاته ومستحباته. ثم يقع الكلام في التكفين، قالوا التكفين واجب، هذا من مشكلات هذا البحث، لم نجد في الآيات والروايات المعتبرة يقالوا التكفين واجب. نعم يستفاد من رواية التكفين معمور به، هذا على في الإجمال، ولكن ذلك نعمل على أصل التشريع، ولكن الحكم مسلم، هذا لم ينكره مسلم، لعله من ذريات الإسلام كما يظهر هذا من حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، قال أنه من ذريات ما يحتاج إلى الدليل. وعندنا رواية واحدة بما وردت هذا مفادها على الكفر معمور به، وهي رواية عيون ورواية علي علل، ذكرها الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في هذين الكتابين، هذا عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال إنما أمر بالتكفين بكذا لكذا وكذا، ولكن علي علل المذكورة هذا في هذا كلها غير واضحتين. مثلا أول علة أن حتى يكون ميت طاهرا، ما معنى ما علاقة طهارة الجسد بالكفن؟ كاد يكون إنسان كفن، هذا له علاقة بالغسل وليس بالكفن. ثم بعد قال لي يلقى الله ولقاء ومو بعيد عن الله تعالى، أتوانا حيا أو ميتا، فما فهذه وكذلك بعض الحكم أذكر أخرى مذكورة كلها حكم وغير واضحة مضافا إلى ضعفها الرواية، ولكن الحكم كما قلنا من المسلمات لا يمكن رفضه بوجه من الوجوه. ثم أفاد اليزدي أن التكفين واجب سواء كان ميت رجلا أم امرأة أو خنسا، علل حكيم علل السيد العادم على ما نسب عليه السيد القوية، علل شمول الحكم للخنسة بأن الخنسة ليس قسما ثالثا، هو في الواقع إما رجل وإما مرأة، وهذا غير واضح. ليس الكلام هذا فيها هذا إنما ليس الكلام إلا في شمول الحكم وهو وجود التكفين، ولا شك في أن موضوع وجوب التكفين هو المسلم والميت، والميت مسلم، وهذا الخنساء مسلم حسب الفرض وميت بالميدان، هذا سواء كان رجلا في الواقع أو امرأة أو كسبا ثالثا، لا يخرج عن عنوان الإسلام حتى تقول أنه داخل في الرجل. إنما هذا لو كان هناك دليل على أن المسلم إما رجل وإما مرأة وكنت فعين يدنا لا يكون مسلما، هذا فلا بد أن ندخله في الرجال أو في النساء حتى يشمله عنوان الإسلام، ليس كذلك. سواء قلنا أنه قسم ثالث أو قلنا أنه رجل أو قلنا أنها امرأة، على جميع تقدير هو مسلم، فتعليل عموم الحكم للخنسة تعليل هذا الحكم بأنه ليس قسما ثالثا هذا جدا غير واضح. فإذن الصحيح أن الحكم ثابت هذا بالضرورة، هذا ورواية اللي ذكرناها من عيون أخبار رضا، وكذلك من هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب التكفين الرواية الأولى، بل هذه الرواية ذكرها رضوان الله تعالى عليه وهذه ضعيفة السند، ويمكن أن يعيد به الحكم وليس يستدل به أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين للكلام متابعة.